إذاعة صوت الشعب تقدم خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج أسبوعي من إعداد أحمد يحيى الديلمي، التقديم فؤاد الجنيد. خفايا الهيمنة الاقتصادية من إنتاج المركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة ذمار.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي إذاعة صوت الشعب في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء يجمعنا بكم مع خفايا الهيمنة الاقتصادية، وكيف تسعى قوى الاستكبار العالمي إلى السيطرة على الأمة ومقدراتها من خلال العباءة التنموية. 97.1 FM لا تذهبوا بعيدا.
خفايا الهيمنة الاقتصادية.
دور اليهود في الهيمنة على الشعوب. في سبيل تحقيق أهدافهم ومخططاتهم وحماية مصالحهم، يتمركز اليهود دائما في الدول القوية ويتغلغلون في أنظمتها ومراكز اتخاذ القرار فيها، تماما كما فعلوا في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى، وبريطانيا أثناء وبعد هذه الحرب، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عصر الرأسمالية يتحكم اليهود بالعالم ويديرون اقتصادياته، وتطفو الكثير من الأدلة والشواهد على السطح لتعري الخطورة الكامنة وراء محاولات الصهيونية العالمية التحكم بمسارات الاقتصاد في الدول الصناعية والعالم بأسره، كي يصبح أسيرا لتوجهاتها المشبوهة دائما ضد إرادة الشعوب واستقلالها وسيادتها. ويكفي مطالعة أحد الكتب التي تناولت الشأن الاقتصادي الدولي لمعرفة دور اليهود ومدى توغلهم في النظام الرأسمالي، ويعتبر كتاب الباحث الأمريكي الصيني الأصل سونغ هيون بينغ بعنوان حرب العملات هو الأحدث في هذا السياق، والذي تصدى من خلال كتابه لبواطن الخفايا والأهداف التي دأب عليها اليهود بدءا من عائلة آل روتشيلد منذ القرن 19 حتى اليوم. في واقع الأمر فإن هيمنة اليهود على اقتصاد العالم بدأ على يد عائلة روتشيلد اليهودية، وبعدما أحكمت العائلة قبضتها على ثروة بريطانيا هناك بمقولة مشهورة لناتال روتشيلد: لم يعد يعنيني من قريب أو من بعيد من يجلس على عرش بريطانيا، لأننا منذ أن نجحنا في السيطرة على مصادر المال والثروة في الإمبراطورية البريطانية فإننا نكون قد نجحنا بالفعل في إخضاع السلطة الملكية لسلطة المال التي نمتلكها. وتمكنت عائلة روتشيلد بين عامي 1815 و1818 من جمع ثروة تزيد على 6 مليارات دولار من بريطانيا وفرنسا، وهي ثروة تساوي مئات الأضعاف اليوم، مما جعلهم على تلال من المليارات من مختلف العملات العالمية، ولم يعد أمامها سوى عبور الأطلسي حيث الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك كل المقومات لتكون القوة الكبرى والعظمى في العالم في القرن العشرين. ورأت عائلة روتشيلد بعد ذلك ومعها عدد من العائلات اليهودية بالغة الثراء أن المعركة الحقيقية في السيطرة على العالم تكمن في واقع الأمر في السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية. وكان تنفيذ المخطط أكثر صعوبة في البداية، إلا أنه حقق مآربه في نهاية المطاف.
خفايا الهيمنة الاقتصادية.
أقوى خمس عائلات تتحكم في العالم سراً. عائلة روتشيلد هي عائلة يهودية من أصل ألماني ومعنى الاسم الدرع الأحمر. عائلة روتشيلد هي العائلة الخفية التي تمتلك العالم، حيث تمتلك نصف أصول العالم تقريبا. وبدأت العائلة السيطرة على اقتصاد العالم منذ ستينات القرن الثامن عشر، حين قام أمشير روتشيلد بتوزيع أبنائه الخمسة في المراكز المالية الرئيسية حول العالم في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا. وعززت العائلة ثروتها عن طريق تمويل الأسر الحاكمة والحكومات وتمويل أطراف الصراعات العسكرية حول العالم بما يتناسب مع مصالحها الشخصية. وقد استخدمت عائلة روتشيلد نفوذها القوية في الضغط على الحكومة الإنجليزية، فقدم آل روتشيلد القروض للمملكة المتحدة بسخاء، وكان المقابل تفعيل وعد بالفرة الذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. كما مولت عائلة روتشيلد عمليات هجرة اليهود وتمويل المستوطنات ومد عصابات اليهود بالسلاح لطرد السكان العرب الأصليين من أراضيهم. أما الآن فتعتبر عائلة روتشيلد هي أغنى عائلة عرفها العالم، وتسيطر على نصف ثرواته، وهي المتحكمة بأسعار الذهب حول العالم والمتحكمة في الإعلام الأمريكي، وتملك معظم بنوك العالم وتمتلك محطة CNN. والغريب في الأمر أن أفراد العائلة لا يظهرون للعلن كثيرا ولا يتعاملون بأسمائهم الحقيقية. عائلة روكفيلر. بدأت إمبراطورية عائلة روكفيلر منذ عام 1870 عندما قام جون دي روكفيلر بتأسيس شركة ستاندرد أويل كومباني، الأمر الذي جعله أغنى رجل في العالم بصافي ثروة قدرت بحوالي 400 بليون دولار، مما أثار ذعر الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت من خطورة تراكم مثل هذه الثروة في يد شخص واحد. وقد تضمنت خطة روكفيلر منذ ذلك الحين تمويل إنشاء مقر الأمم المتحدة وتمويل اجتماع بيلدربرغ لنخبة الاقتصاديين والساسة وملاك الثروات في العالم. ولا تزال عائلة روكفيلر اليوم تتابع أجندتها من خلال السيطرة على قطاع كبير من بنوك العالم. عائلة مورغان. بزغ نجم عائلة مورغان حين قام جون بيربونت مورغان وأسرة روتشيلد بإقراض الحكومة الأمريكية 35 مليون أوقية ذهب خلال موجة العجز المصرفي عام 1893. ومن خلال سيطرتها على إمدادات الذهب الأمريكية، ساهمت عائلة مورغان في تأسيس كبرى الشركات الأمريكية مثل شركة الصلب الأمريكية. وتلك الثروة الطائلة والنفوذ أدى إلى اتهام العائلة بأنها أجبرت حكومة الولايات المتحدة على الدخول في الحرب العالمية الأولى لحماية القروض التي أقرضتها العائلة لروسيا، حيث قام مورغان الابن بإقراض الحكومة 500 مليون دولارا للدخول في الحرب. كما تشير بعض الشائعات إلى أن عائلة مورغان قد لعبت دورا في تحفيز ودعم اليابانيين في شن هجوم على ميناء بريل هاربر الأمريكي بهدف إدخال الولايات المتحدة الحرب العالمية. واليوم تملك الأسرة أكبر احتياطي من الذهب في العالم. عائلة دوبونت. قام إليثرا دوبونت بتأسيس إمبراطورية العائلة عام 1802 بالسيطرة على معامل إنتاج البارود، واستحوذت شركة دوبونت على 40% من إنتاج القنابل والمتفجرات في الحرب العالمية الأولى. وبحلول الحرب العالمية الثانية كانت الشركة تنتج البلوتونيوم للقنابل الذرية الأمريكية، وبالطبع الدعم الذي يقدمونه للجيش الأمريكي يمكنهم من تجاوز الحظر لصناعة القنب والماريجوانا الذي يستخدم في صناعة النايلون، وهي تعد ثاني أكبر منتج للعالم لبذور النباتات المعدلة وراثيا حاليا. وتقوم الأسرة بتمويل ما يسمى ببذور يوم القيامة، والتي يضمن لها منتجات يمكن إعادة زراعتها على الأرض بعد حلول كارثة عالمية. عائلة بوش. بدأت عائلة بوش السياسية مع بريسكوت شيلدون بوش المولود عام 1895 الذي كان مديرا لبنك الاتحاد، وكان مشتبها في إخفائه كميات من الذهب النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وتولى ابن بريسكوت جورج إتش دبليو بوش وحفيده جورج دبليو بوش المعروفان ببوش الأب وبوش الابن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شن كلاهما حربا ضد العراق لمصلحة شركات لها صلات مع عائلة بوش مثل هولي بورتون وكي بي آر، وتعد عائلة بوش الآن أقوى عائلة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك ثروات هائلة في مجال البنوك وصناعة النفط. وأحد أفراد العائلة وهو جيب بوش يتم إعداده الآن ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.
خفايا الهيمنة الاقتصادية.
ويشير العديد من المسلمين إلى سيطرة اليهود على اقتصاد العالم وتحكمهم في سياسات الدول الرأسمالية، ومنهم ما قاله رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد بأن اليهود يحكمون العالم سياسيا واقتصاديا وأن الجميع ينافقهم. ولاقى هذا التصريح احتجاجا من الإدارة الأمريكية والعديد من العواصم الأوروبية، ومورست الضغوط ضد ماليزيا ورئيس وزرائها في ذلك الوقت ليسحب هذه التصريحات ويعتذر. وبقيت تصريحات مهاتير محمد علامة فارقة سيتوقف عندها الكثيرون، فالرجل لم يقل شيئا جديدا ولم يدعي على أحد بلا أدلة، بل قال كلاما معروفا للجميع ومن المسلمات التي تحكم العالم اليوم سياسيا واقتصاديا. تشخيص الشهيد القائد للهيمنة الاقتصادية بعباءة التنمية. عقب الحرب العالمية الثانية وبعد نجاح العديد من الدول العربية والإسلامية في الحصول على استقلالها، أخذت دول الغرب الرأسمالية على عاتقها العمل على ربط اقتصاد تلك الشعوب باقتصادها، وعملت على تقييدها عن طريق القروض الربوية والمساعدات المالية الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك عبر المنظمات المالية الدولية. وبرزت على السطح قضايا مشاريع التنمية، حيث صورت الدول الرأسمالية مشاريع التنمية على أنها طوق النجاة وخاتم الرضا للدول النامية، وبالتالي فلا مفر من الارتباط بها والخضوع لها. لقد حالت دول الغرب الرأسمالية دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية لمعظم الدول العربية والإسلامية، وعملت على إبقائها مجرد مجتمعات استهلاكية غير منتجة وأسواق كبيرة لمنتجاتها، وذلك عبر المنظمات المالية الدولية، صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تتخذ من مشاريع التنمية وبرامج الإقراض ستارا للهيمنة والسيطرة على العالم ووسيلة لرهن إرادة شعوب وحكومات الدول النامية، فأغرقت كاهلها بالقروض الربوية وفوائدها المحرمة تحت مبررات مشاريع التنمية التي تحدد هي مجالات إنفاقها وتوظيفها في مشاريع استهلاكية غير إنتاجية وصناعية، والحيلولة دون نهوضها اقتصاديا وتنمية صناعتها وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لها. إن فكرة التنمية لم تكن أكثر من تلبية لاحتياجات النظام الرأسمالي في تهيئة أسواق تستوعب منتجاته والحصول على الأيدي العاملة الرخيصة في هذه الدول من جهة، ومن جهة أخرى لا تعد التنمية في النهاية كونها زيادة في إيجاد حالة من التبعية للمركز الرأسمالي، حيث يستخدم مدخل التنمية عبر منح القروض الربوية والمساعدات المالية تحت يافطة خطط صندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق حالة التبعية الاقتصادية والسياسية للمركز الرأسمالي كي لا يسمح لأي دولة أن تستقل ذاتيا. يشير الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه إلى أن التنمية من منظار الدول الرأسمالية لا تخرج عن استراتيجية أن تبقى الشعوب مستهلكة، ومتى ما نمت فتتحول إلى أياد عاملة داخل مصانعهم. يقول رضوان الله عليه:
التنمية من منظار آخر هو تحويلنا إلى أيدي عاملة لمنتجاتهم ومصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلك لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد، ليس الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، بيوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم.
ليتساءل بعد ذلك،
هل هذه تنمية؟ هل هذه تنمية؟
ويرمي الشهيد القائد إلى القول بأن القروض الربوية والمساعدات المالية التي تمنحها الدول الرأسمالية عبر صندوق النقد والبنك الدوليين تحت يافطة مشاريع أسواق ومجتمعات استهلاكية غير منتجة، لا سيما وأن حقيقة تلك القروض الربوية يتم استخدامها لتنفيذ مشاريع هامشية وغير إنتاجية أو صناعية، بما يعزز من حالة التبعية. يقول رضوان الله عليه،
ليس هناك تنمية لا في واقع النفوس ولا في واقع الحياة، وإن كانت تنمية فهي مجابل أحمال ثقيلة تجعلنا عبيدا للآخرين ومستعمرين أشد من الاستعمار الذي كانت عليه الشعوب قبل عبود من الجنب.
ويؤكد ذلك بالقول،
كلها خطة فاشلة، لكن وضعوا خطة تنموية لسنين معينة، انظر كم سيطلبون من القروض من دول أخرى، هذه القروض انظر كم سيترتب عليها من فوائد ربوية، في المنظر الأخير ماذا سيحصل؟ لا شيء، لا شيء.
يشير الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه إلى أن علينا إدراك أن الإسلام والمسلمين هم من تدور على رؤوسهم روح المؤامرات بقيادة أمريكا وإسرائيل، وأن المسلمين هم المستهدفين، ومع ذلك يبدو وكأنهم غير مستعدين أن يفهموا ويصحوا، حيث يقول،
ونقدم ونتحدث ولكن بروحية أخرى تتناول أحداث ليست على ما تعودنا عليه، ونحن ننظر إليها كأحداث بين أطراف هناك وكأنها لا تعنينا، صراع بين أطراف هناك وكأننا لسنا طرفا في هذا الصراع، أو كأننا لسنا المستهدفين نحن المسلمين في هذا الصراع. نتحدث بروحية من يفهم أنه طرف في هذا الصراع ومستهدف فيه شاء أم أبى، بفهم من أو بروحية من يفهم بأنه وإن تنصل عن المسؤولية هنا فلا يستطيع أن يتنصل عنها يوم يقف بين يدي الله. نتحدث أيضا لنكتشف الكثير من الحقائق داخل أنفسنا وفي الواقع وعلى صعيد الواقع الذي نعيشه وتعيشه الأمة الإسلامية كلها. نتحدث بروح عملية، بروح مسؤولة، نخرج برؤية واحدة، بموقف واحد، بنظرة واحدة، بوعي واحد. هذا هو ما تفقده الأمة. نحن نعرف جميعا إجمالا أن كل المسلمين مستهدفين، أو أن الإسلام والمسلمين هم من تدور على رؤوسهم رحى هذه المؤامرات الرهيبة التي تأتي بقيادة أمريكا وإسرائيل، ولكن كاننا لا ندري من هو المسلمون. المسلمون هم أولئك مثلي ومثلك من سكان هذه القرية وتلك القرية وهذه المنطقة وتلك المنطقة، أو أننا نتصور المسلمين مجتمعا وهميا، مجتمعا في لا ندري في أي عالم هو. المسلمون هم نحن أبناء هذه القرى المتنافرة في صفوح الجبال، أبناء المدن المنتشرة في مختلف بقاع العالم الإسلامي. نحن المسلمين، نحن المستهدفون، ومع هذا نبدو وكأننا غير مستعدين أن نفهم، غير مستعدين أن نصحو، بل يبدو غريبا علينا الحديث عن هذه الأحداث وكأنها أحداث لا تعنينا، أو كأنها أحداث جديدة لم تطرد أخبارها مسامعنا، أو كأنها أحداث وليدة يومها.
خفايا الهيمنة الاقتصادية.
ومن منظور قرآني يقدم الشهيد القائد تشخيصا دقيقا لأهم الأسباب الرئيسية التي أوصلت الأمة العربية والإسلامية إلى هذه الوضعية السيئة والمهينة، وجعلتها تخضع لهيمنة قوى الاستكبار من اليهود والنصارى، مؤكدا أن ثمة أسبابا أدت إلى خضوع الأمة للهيمنة الاقتصادية، ومن أهم الأسباب ابتعاد الأمة عن القرآن الكريم.
لا بأس، هذه حقيقة. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. نحن نسمع كلمة التنمية كل سنة وكل أسبوع وكل يوم، تنمية تنمية، ونحن نرى نمو الأسعار، ليس كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك نمو فيما يتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية، أو أن هناك نمو في الأسعار؟ ليس هناك غلاء؟ ليس هناك انحطاط في النفوس والقيم؟ ليس هناك تنمية لا في واقع النفوس ولا في واقع الحياة؟
ففي الوقت الذي يسعى فيه أعداء الأمة إلى جعل قوتها الضروري تحت سيطرتهم وهيمنتهم، يبين الشهيد القائد أن من الأسباب التي أدت إلى هوان الأمة العربية والإسلامية وضعفها بشكل عام، ومن ثم خضوعها للهيمنة الاقتصادية، هو ابتعادها عن القرآن الكريم الذي هو كتاب هدى وشامل لكافة مجالات الحياة، حيث يقول رضوان الله عليه:
طبيعة الدين أيها الأخوة ليس سهلا، هو معناه أن نبيع أنفسنا، أن تبيع نفسك ممن يوقع هذه النفس في دار جهنم، تبيع نفسك ممن يذلك في الدنيا ويعذبك في الذل والخزي في الآخرة، تبيع نفسك ممن لا ينفعك في الدنيا وإن دفعك بشيء ما فلن ينفعك في وقت الحاجة الماسة لمنفعة في الآخرة.
يشير الشهيد القائد إلى أن النفس اليهودية نفذت إلى الكبير والصغير من أبناء الأمة، وأصبحوا يصدقون وعود اليهود على الرغم أن تصديقهم هو تكذيب للقرآن، ويجزم بالقول أن اليهود هم يحذرون من أن يعطوك تنمية حقيقية تعطي الشعوب بنية اقتصادية حقيقية، ويحث أبناء الأمة على أن يستقر في قرارة أنفسهم بأن ينظروا لليهود والنصارى من منظار القرآن الكريم الذين ملأت أخبارهم صفحات القرآن، ويشدد أنه متى ما وعدوك بتنمية لا تصدقهم، حيث يقول في أجزاء متفرقة من درس اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا:
نعرف أنها هي النفس اليهودية، أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفت اليهود إلى داخل نفوسنا نحن فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستخفافهم بالدين إلى أن يبيعوه من أي من يعرف لهم ثمنا.
وفي السياق ذاته يبين الشهيد القائد أن من الأسباب التي أدت إلى وصول الأمة إلى هذه الوضعية المهينة والسيئة هو كراهة أعداء الأمة في أن يروا المسلمين في خير وتقدم ورخاء، وأنهم لا يريدون أن تصل الأمة إلى مستوى أن تصنع وتكتفي في مجال الزراعة وفي مختلف شؤون الحياة. يقول رضوان الله عليه:
هم لا يريدون أن يصل الناس إلى مستوى أن يصنعوا لأنفسهم، أن يكتفوا بأنفسهم في مجال الزراعة، في مجال مختلف شؤون الحياة. لا يودون لنا أي خير، يريدون منا أن نظل سوقا استهلاكية نستهلك منتجاتهم، وليضعوا مصنعا هنا في هذا البلد العربي أو في ذلك البلد العربي، المصنع لنفس الشركة، اسم المنتج يحمل نفس اسم الشركة، صابون أيل، صابون كريستال، صابون كذا، كلها نفس الأسماء، بسكوت أبو ولد وغيره، هي نفس الأسماء لنفس الشركات والمنتج لها الرئيسي، والشركة تكون مقرة في بريطانيا أو في أي مكان من الغرب أو أمريكا، وهنا المصنع يوفر عليهم كثير، يوفر عليهم كثير من الأموال عندما يكون المصنع هنا، وليخدعون نحن بأن هذا هو منتج وطني. وقرأ على كثير من المنتجات بترخيص من شركة كذا التي مقرها في نيويورك أو مقرها في لندن أو في أي دولة من الدول الأخرى، فكل ما نستهلك معظمه يصب إلى جيوب اليهود،
كما يؤكد الشهيد القائد في درس يوم القدس العالمي.
هذا بالنسبة للخير في هذا الجانب الاقتصادي، في جانب ما نستهلكه في مجال الغذاء، الدواء كذلك، معظم الأدوية من شركات أجنبية، واليهود معلوم بأنهم هم أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة المسيطرة على قطاع واسع من الاقتصاد في أمريكا وفي دول الغرب في أوروبا وغيرها.
ويؤكد ذلك بالقول:
يحملون عداوة شديدة لكم، فهم لا يودون لكم أي خير، وهم دائما دائما مستشعرين لهذه العداوة، لأنه أناس لا تعرفهم ولا بينك وبينهم، أنت لا تودهم ولا تبغضهم، لا تعاديهم ولا تواليهم، هذا قد يحصل، لكن اليهود بالنسبة لنا مشاعر داخلية، توجه داخلي، حالة نفسية لديهم أنهم لا يريدون لنا أي خير، ويعملوا على أن لا نصل إلى أي خير. لماذا؟ لأنهم أعداء، ويريد الله أن يقول لنا إنهم أعداء، إنهم أعداء، ويجب أن تتعامل معهم كأعداء وأن تحملوا لهم عقدة العداء. لأن كل موادنا الغذائية، كل أكلنا، كل لباسنا، كل معداتنا، كل شيء من الضروري والكمل لنا، كله يخضع لهيمنة أمريكا، وبقرار من أمريكا تستطيع أن تقطع كل شيء. هذه الأمة أصبحت في صراعها مع اليهود في صراع حضاري، صراع حضارات، لم يعد صراعا عسكريا، أصبح صراع أمة، صراع حضارة. قال: لابد لهذه الأمة أن تتجه نحو الاكتفاء الذاتي، لتعتمد على نفسها في مجال غذائها، فتهتم بالزراعة، تهتم بالتصنيع في كل المجالات، تهتم بالتصنيع العسكري، تهتم بالتصنيع في مختلف الأشياء التي يحتاجها الناس، لتكون بمستوى المواجهة.
سامعين الكرام، متابعي إذاعة صوت الشعب، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من خفايا الهيمنة الاقتصادية. لنا لقاء متجدد الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم الحين، دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.
خفايا الهيمنة الاقتصادية، برنامج أسبوعي من إعداد أحمد يحيى الديلمي، التقديم فؤاد الجنيد. خفايا الهيمنة الاقتصادية من إنتاج المركز الإعلامي لأنصار الله بمحافظة دمار.